قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها عبادة وكلها نضال وكلها جهاد، فحين ترى كم غزا في حياته غزوات كثيرة، وكم السرايا التي كان ينظمها ويرسلها أكثر من 100 سرية في 10 سنين بعد الهجرة، وكم تعليم لأصحابه، كم فتوى، كم استقبال للضيوف، ومع هذا أيضا كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان يقوم كثيرا من الليل. فلو اجتمع مجموعة من الناس ما استطاعوا أن يقوموا بهذا العمل العظيم. فكما يقال يقوم بوزارة الدفاع، بوزارة التربية، بوزارة التعليم، بوزارة كذا، كما يقال يعني لو وزارات الآن ما استطاعت تقوم وزارات بمثل هذا. طيب، وذاك يقوم بقيام أحسن قيام مع قلة المال، والآن ميزانية لوزارة التربية والتعليم وكثير من الشباب فاشل، وكم ميزانية لوزارة الخارجية، وكم ميزانية لوزارة الإعلام، كم وزارة لوزارة الدفاع، كم ميزانية لوزارة الداخلية، وزارة كذا، كم. ومع هذا كثير من الناس ما ينجح. من 30 وزارة بل بعضهم الآن ما استطاع يسوس بيته، واحد ولد مغرب وولد مشرق وولد ضايع وولد مايع، والمرأة بالسوق والأخرى ما يستطيع يسوس بيته، البيت فيه 10 أشخاص، 5 ذكور و5 إناث، كل يوم في مخاصمات ومضاربات، واحد في البيت وواحد داخل وواحد خارج. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك هو مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أعطاه الله قوة. وفي هذا استحباب قيام رمضان بإحدى 10 ركعة، ويجوز أن يزيد على 11 ركعة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على تحريم الزيادة، وقد كان ينقص أيضا ربما أوتر بتسع وربما أوتر بسبع وأوتر بخمس عليه الصلاة والسلام. طيب هذا قيام رمضان غالبا يصلي هذا 11 ركعة، 11 ركعة يصليها، وجاء أنه كان يصلي 13 ركعة، يفتتح بركعتين خفيفتين. فعلى كل، فجمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم يقولون يجوز الزيادة، لك أن تصلي 17 ركعة، 17 ركعة تصلي 20 وتوتر، تصلي 30، وبعض المالكية كان يصلي 40 ركعة. ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وسنده صحيح عالي، قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. من يستطيع يصلي اليوم 100 ركعة بس؟ ها؟ أحدنا يصبر يصلي 100 ركعة؟ الله يعين. فدليل على أن القوم كانوا عبادا، كانوا مناضلين مجاهدين لأنفسهم في طاعة ربهم سبحانه. ولو طالت القراءة في صلاة الليل يكون أحسن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أفضل صلاة الليل أو أطولها قنوتا. طيب، فكلما كانت القراءة أطول كان أفضل بهذا المعنى. وقولها في غير رمضان: فكان يقوم الليل ما تفوته ليلة إلا ويصلي منها، إلا أن يكون مريضا أو ينام ما انتبه إلا في الفجر يقضيها ضحا، كما جاء في الحديث الآخر: كان يصلي إذا فاتته صلاة الليل يصلي 12 ركعة، وذلك ضحى بدلا من قيام الليل، بدلا من قيام الليل. قولها يصلي أربع ركعات يدل والله أعلم على أنه بتشهد واحد، أنه يصلي أربعا بتشهد واحد. وما جاء عن بعض أهل العلم التحريم لا دليل على التحريم. أذكر أن الشيخ العثيمين رحمه الله يقول بالمنع، ويستدل بحديث صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو الأفضل والأكثر، لكن لو صلى أربعا بتشهد واحد فهذا من الأدلة عليه. وأيضا جاء أنه أوتر بثلاث، وجماهير العلماء على جواز ذلك. وهكذا عند الإمام مسلم أنه صلى 8 ركعات ثم تشهد، فقبل أن يسلم قام فصلى 9، ثم جلس ثم تشهد وسلم، وصلى بعدها ركعتين جالسا. هذا عند الإمام مسلم، فيدل على جواز ذلك. وكان شيخنا أيضا مقبل الوادعي رحمه الله يقول بجواز ذلك، وقد كان ربما بعض الأئمة عنده يصلي أربعا بتشهد. مرة شخص صلى 8 ركعات بتشهد واحد، 8 ركعات بتشهد واحد. ولكن نقول للأئمة في رمضان لا تزد على 4 إن كان ولا بد، وإلا فيكفي أن تصلي ركعتين ركعتين، لأن تعرف كثير من الناس يخرجون من الصلاة في بعد أربع، وآخرون بطونهم تثقل كثرة المآكل، آخر يمرض أو عنده شغلة ليس كالزمن الأول يفطر على تميرات وانتهينا، ولا عنده تجارة ولا عنده مقاولات ولا عنده حراسة عسكرية ولا شيء، كلهم في المسجد. اليوم أشغال الناس كثيرة، فربما خرجوا من خلفك من الصلاة، وربما عاتبوك، وفي بعض الأماكن ربما ضربوك، قالوا ابتدعت في الدين، فلا تكون بارك الله فيك متسببا في يعني شتم الناس لك، لا تتسبب. أن عند الشيخ مقبل رحمه الله طلاب علم كلهم، وإن جاء زائر فهو معه. لو صلى نبه لا بس، لكن لا يصلي أكثر من أربع، لأن بعضهم يأتي معك في أثناء الصلاة. قولها فلا تسأل عن طولهن، عن حسنهن وطولهن، أربع يطيلهن ثم أربع يطيلهن ويحسنهن. الإطالة في القيام في القراءة، التحسين في طول الركوع أيضا، في طول السجود، كثرة التسبيح في هذين الموضعين وبعد قول سمع الله لمن حمده حتى تصير الصلاة معتدلة. طيب، ثم يصلي ثلاثا، دليل على أنه يوتر بثلاث. الأحناف يقولون لا بد أن تصلي ثلاثا ويكره أن تصلي بركعة واحدة، وخالف الجمهور في هذا. الصحيح أن الركعتين بتسليمة أفضل من أن توتر بثلاث، لكن لو أوترت بثلاث لا بأس. لم يذكر في هذه الأحاديث التي في الصحيح أنه كان يقنت للوتر، فقنوت الوتر في رمضان وفي غيره مستحب، لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه علمه قال قل في آخر الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت تولني فيمن توليت إلى آخر الدعاء. طيب، دعاء الوتر جاء عن عمر أيضا وجاء عن علي أيضا، ولم يقيد في آخر رمضان. من أهل علم من يقول قنوت الوتر في آخر رمضان نصف الأخير، ومنهم من يقول لا يقنت في الصلاة أصلا، هذا قوله مرجوح. ومنهم من قال يقنت في رمضان فقط، والصحيح يجوز في رمضان وفي غير رمضان. قوله صلى الله عليه وسلم يا أما قولها يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، الأمر فيه سعة، فيجوز أن توتر قبل أن تنام وتنام قبل أن توتر. إن كنت طمعا أن تقوم من آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل وتوتر في آخر الليل. إذا كنت تعجز لعمل أن تعمل شق عليك القيام فتوتر قبل أن تنام ولو في أول الليل. وإن كنت تستيقظ وسط الليل أو ثلث الليل الآخر وتقوم تصلي ما كتب لك ثم تنام بعد الوتر أيضا لا بأس. أهم شيء تستيقظ لصلاة الفجر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، هذه من خصوصيات الأنبياء، أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، القلوب تبقى ذاكرة لله واعية لما يكون فيها لها من الإلهام. إذا حصل إلهام للنبي أو وحي يبقى واعيا لما يلقى على هذا القلب، فهمنا؟ واليهود جاءوا إلى أو يهودي من علماء اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف يعرف النبي؟ قال تنام أو ينام عين الأنبياء أو تنام عين الأنبياء ولا تنام قلوبهم. فقال ذلك اليهودي صدقت. وهذا يفيدنا على أن الأنبياء لو نام أحدهم ثم قام يصلي فلا ينتقض وضوءه، فلا ينتقض وضوءه. وربما أنت قد تقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام ثم يقوم يصلي، فلا تقل إذن النوم ما ينقض الوضوء. لا، النوم ينقض الوضوء، النوم المستغرق. فلا تقل ها هو النبي ينام ثم يقوم ما يتوضأ. نقول ليست حالتك كحالة النبي. النبي لو انتقض وضوءه سيفهم، أما أنت فلا. فهمنا؟ فهذا لا بد من التفريق بين الأنبياء في النوم وبين غيرهم. قال البخاري أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن هشام وابن عروة إمام قال حد أخبرني أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه كان عابدا إماما ابتلي فصبر رحمه الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. انظر، يقرأ أولا طويلا وهو جالس، بقي الباقي الغالب ما يكون أقل من إيش؟ أقل من الأول. فيعني أنه ربما يقرأ 100 آية تبقى عليه مثلا 30 آية 40 آية، دل على أنه قرأ أكثر. سبحان الله، لو يقرأ أحدنا 40 آية في الركعة كلها فنعم نعم الرجل. صحيح، لربما يقرأ أقل من هذا. بعض السلف بعض القراء يوجد لكن أقل، يعني هؤلاء قليلون الذين يبالغون في قيام الليل ويقرأ أحدهما 2 أو 3 أو 4. نقل عن بعضهم أنه يقرأ في الليلة ربما 10 أجزاء 15 جزءا، فهذا نادر. لكن فيه جواز الصلاة جالسا في الليل، صلاة النافلة. وإذا كان مريضا لا يستطيع القيام فهذا له عذره، وإن شاء الله يؤجر مثل أن يكون قائما إذا كان يواظب على صلاة الليل. وإن كان صحيحا وصلى طول صلاته ثم ركع جالسا فله نصف أجر القائم، فله نصف إيش؟ أجر القائم. إن صلى بعض الصلاة جالسا وبعضها قائما هذا كما يرجى أن يكون قد أجر أجر الصلاة قائما إذا كان قد قرأ قراءة لا بأس بها وهو قائم. تفضلوا.